بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى متكلم. قلنا توجد أقوال متعددة في المسألة. انتهينا من بيان قول الأشاعرة والمعتزلة، ثم وصلنا إلى بيان معنى الكلام على مسلك الحكمة المتعالية. قلنا لكي يتضح مرام هذا المسلك وهذه المدرسة، لا بد أن نقدم بعض المقدمات المهمة التي هي مفتاح لكثير من العلوم، بل ولكثير من المعارف الإلهية المرتبطة بالتوحيد وبالمعاد. المقدمة الأولى التي نحتاج إلى تحقيقها هنا هو أننا نعلم أن الإنسان وضع ألفاظ لمعاني. الآن لا نريد أن ندخل في النظرية الاجتماعية لذلك، لماذا أن الإنسان أوجد الألفاظ للتفاهم، ما هو سبب ذلك؟ هذا أمر لا علاقة لنا به. الذي هو مهم عندنا هو أن هذه الألفاظ لها معاني، ولكنه هذه المعاني التي وضعت لها الألفاظ في الابتداء عندما وضع الواضع اللفظ للمعنى، كان مراده من ذاك المعنى مصداقه المادي الخارجي. يعني عندما وضع لفظ الميزان لمعنى معين، كان مراده من الميزان من هذا المعنى مصداقه الخارجي الذي كان معروفا عنده. فلهذا لو كنت تسأله ما الميزان، كان يشير إلى المصداق الخارجي لذلك اللفظ. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن هذه الألفاظ الموضوعة لمعاني، لو فرضنا أن مصاديق هذه المعاني تغيرت تغيرا جزئيا أو تغيرا كليا، التغير الجزئي أن تبقى بعض أجزاء ذلك المصداق الخارجي ويتغير البعض الآخر، أما التغير الكلي هو أن لا يبقى أي جزء من أجزاء المصداق الأولي الآن، يتغير كاملا أصلا من حيث المصداق، لا علاقة لأحدهما بالآخر. كلفظ السراج، فإن لفظ السراج كان موضوع لمعنى ويشمل ذلك المصداق الخاص الذي كان يحترق بالزيت أو بأي شكل آخر، ولكنه الآن عندما نقول سراج فمرادنا من السراج ماذا؟ مصاديقه الكهربائية أو غير الكهربائية التي لا علاقة من حيث المصداق لأحدهما بالآخر، تغير كامل في المصاديق. فهنا هل عندما نستعمل ذلك اللفظ الموضوع لمعنى
المنطبق على مصداق معين، هل عندما نستعمله في هذا المصداق الذي تغير كاملا أو بعضا عن المصداق الأول، هل الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي؟ الفاضلان المعاصران يقولون الاستعمال منان استعمال حقيقي، بعض الإخوة هنا يقولون استعمال حقيقي، بس ما أدري دليل معدهم ما عدهم، لابد نتحقق في المطلب. جيد، هو الاستعمال حقيقي بلي، إلا أنه هذا المسلك الذي ذكره الإخوة هو المسلك غير المشهور بين العلماء، لأن المسلك المشهور بين العلماء وهو مسلك الظاهرية أو المسلك الذي يرى أنه لا بد أن يكون العمل بظواهر الألفاظ. مراده من العمل بظواهر الألفاظ ما هو؟ مراده يعني إذا تغير المصداق فإنه بعد لا ينطبق عليه ذلك المفهوم، بل يكون استعمالا مجازيا، أو قد يكون استعمالا تأويليا، هذا من التأويل، أو يكون من استعمال أو بيان مصداق باطني، يقولون الظاهر ما هو؟ وهذا المعنى المصداق المتعارف المادي. هسا إن قلت له يوجد مصداق آخر يقول بعد ذاك مو ظاهر، ذاك باطن، وحيث أنه الباطنية فيها من الاتهامات ما فيها، إذن مولانا هذا المسلك كله ماذا نقضي عليه؟ باتهام التأويل، باتهام الباطنية، باتهام أنه خلاف الظهور، باتهام أنه خلاف العرف، باتهام أنه خلاف السيرة العقلائية، باتهام باتهام إلى غير ذلك من الاتهامات. نعم، المسلك الصحيح ما هو؟ المسلك الصحيح هو أن هذا اللفظ الموضوع لمفهوم لمعنى يراد من ذلك المفهوم ذلك المصداق المادي أو ما هو قريب من ذلك المصداق المادي بنحو من أنحاء القرب والارتباط والعلاقة. أما إذا انعزل أحدهما عن الآخر بعد لا يكون هذا مصداق من مصاديق ذلك المفهوم والمعنى، فلا ينطبق عليه اللفظ انطباقا بحسب قوانين الظهور العرفي، بحسب قوانين اللغة، بحسب قوانين السيرة العقلائية التي تعتمد ظواهر الألفاظ. من هنا لابد أن نحقق في هذا المطلب في هذه المقدمة، وهي أن الألفاظ عندما توضع لمعنى أن الواضع لذلك اللفظ بإزاء المعنى هل قصده المصداق المعين أو نظره بتعبير البعض إلى روح المعنى، والذي يفسره البعض بأن المراد من روح المعنى يعني الغاية المترتبة على ذلك المصداق، الفائدة المترتبة على ذلك المصداق. أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. الواضع عندما قال وضعت لفظ القلم قاف لام ميم لمفهوم لمعنى، هذا المعنى المراد عنده يعني هذا المصداق الخارجي له، هسه سواء كان مولانا من الحبر، سواء كان من الجاف، سواء كان فالنتيجة اكو فد مصداق، فد جهة مشتركة بين هذه المصاديق. مراد الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى مراده المصاديق المادية، وإن اختلف بعضها عن البعض، لو مراد الواضع من وضع اللفظ للمعنى ما هو؟ مراده هو أن هذا المعنى هذا المصداق ماذا يؤدي من وظيفة؟ ما هي الوظيفة التي يؤديها هذا المصداق؟ لو سألنا ما هي الوظيفة التي يؤديها القلم، لماذا أوجد الإنسان في حياته القلم ووضع له لفظ القلم؟ لماذا؟ لو سألتك الآن هذا السؤال، لماذا أن الإنسان أوجد في حياته قلم وسماه بهذا اللفظ قاف لام ميم؟ أنت تجيبني تقول باعتبار أن الإنسان كان يريد أن يتعامل مع الآخرين، يفهمه الآخرين ويفهم الآخرين، ولا يستطيع أن يفهمهم أو أن يفهموه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الكتابة واللفظ وإلى غير ذلك. فأوجد القلم لماذا؟ حتى يخبره ما هو في مكنون ضميره ويفهم ما هو في مكنون ضمير الآخرين. إذن وجود القلم في حياة الإنسان وتسميته بهذا اللفظ كان جزاف أو لغاية في حياته؟ لغاية في حياته. هسه الغاية فردية اجتماعية مو مهم، المهم لغاية. إذن وضعه إيجاده هذا الأمر التكويني وهو القلم، هذا الوجود، ثم تسميته بهذا الاسم ليس للنحو كيفية القلم، طويل قصير أبيض أسود جاف حبر غير جاف رصاص، هذه كلها ليست لها خصوصية وليست لها مدخلية في كون الشيء قلما. لكي يكون الشيء قلما لابد أن يؤدي ماذا؟ الوظيفة المطلوبة منه. ما هي الوظيفة المطلوبة منه؟ أن يخبرك عن مكنون ضمير الآخرين، وأن أن تعلم بمكنوني أو أن يعلم الآخرون بمكنوني ضميرك. فإذا وجد هذا المعنى في أي مكان آخر قلم أو ليس بقلم؟ قلم حقيقة لو مجازا؟ حقيقة. لماذا حقيقة؟ باعتبار أن المنظور للواضع ليس هو المصداق، المنظور للواضع هو ماذا؟ هي الغاية المترتبة على هذا المصداق، الفائدة المترتبة على هذا المصداق. إذن نحن في العقائد، التفتوا لهذا المطلب الدقيق اللي أنا أشير إليه والذي هو مستفاد من كلمات الأعلام رحمة الله تعالى عليهم، علمائنا طبعا، وإلا أنت هذه المطالب ما تجدها في كلمات غير مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت قبل أن تدخل في العقائد، قبل أن تدخل في التفسير، قبل أن تدخل في أي معرفة، لابد أن تنتهي في الرتبة السابقة من هذه المسألة، فهي من قبيل أصل الأصول. هذه مو علم أصول، لا، أصل الأصول، يعني قبل الدخول في علم الأصول في العقائد في الفروع، أنت لابد أن تعرف أن الألفاظ موضوعة لمعانيها ومصادقها المادية، أو موضوعة لروح المعاني. ما معنى روح المعاني؟ يعني موضوعة للفائدة المترتبة على تلك المصادق، الغاية المترتبة على تلك المصادق. المدعى هو ماذا؟ المدعى هو الثاني دون الأول. ما هو دليله؟ دليله ما ذكرناه من الحاجة الاجتماعية. لماذا أصلا الإنسان يوجد في حياته قلما؟ افترضوا على سبيل المثال، أنا أسألكم، لو كانت لك قدرة أن تستخبر ما في ضمير الآخرين، وللآخرين قدرة على استخبار ما في ضميرك، هم كان الإنسان يتوجه إلى إيجاد القلم أو كان لا يتوجه؟ يتوجه أو لا يتوجه؟ لا يتوجه. لماذا؟ ولو توجه أيضا يكون عبثا، يكون لغوا. ونحن نتكلم من؟ نتكلم في العقلاء، نتكلم في المجتمعات التي يحكمها الارتكاز العقلائي والفطرة العقلائية والحاجة العقلائي. والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، والشاهد على ما نقول أنه كثير من الألفاظ لم تستحدث لمعاني إلا بعد أن وجدت حاجة إلى مصادق تحتاج إلى مفهوم يوضع بإزاء تلك المصادق. هذه لفظة الطيارة اللي الآن من الألفاظ المتعارفة عندنا، هذا لفظنا أو ليس بلفظ، له مفهوم أو ليس له مفهوم، له معنى أو ليس له معنى، له مصادق أو لا. قبل وجود هذه المصادق التي في عالمنا المعاصر، احنا عندنا لفظ بهذا الشكل؟ ما يوجد عندنا. ومن هنا قالوا بأن اللغة ضرورة اجتماعية في حياة الإنسان، يعني أن الإنسان إن لم يعش حالة الاجتماع فلا ضرورة إلى وجود اللغة. فلهذا لو عاش الإنسان في مكان منعزلا عن أي شيء آخر، منعزلا عن أي شيء آخر، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، لأنه إذا عاش مع الحيوان حتى يستطيع أن يقيم رابطة معه يتعامل معه من خلال ماذا؟ من خلال أصوات معينة وعلامات معينة، حتى عندما يريد أن يبرز له الغضب يعين له كيف أنا أغضب عليك، مثلا يصيح عليه بصوت مرتفع. عندما يريد أن يبين أنه لا في حالة الرضا مثلا إما يقدم له شيء، إما علامة، إما يد، إما غيره، أي علامة أخرى. أما لو عاش منعزلا عن كل شيء لا تجد فيه في حياته لا لغة ولا أصوات ولا علامات ولا ولا ولا، وهذا معناه أن اللغة، أن التفاهم، أن العلامات منشأها الحاجة الاجتماعية، وإلا لو لم تكن هناك حاجة لما وجدت لغة. هاي اللغة، يا لغة، هاي اللغة اللي احنا نقول عنها هذا اللفظ لهذا المعنى، هذه الأصوات المخصوصة، الكلام إلى آخره. ومن هنا فلو وجد عندنا عالم يستطيع أن يقيم علاقات ما بينه بلا احتياج إلى لغة، بعد يوجد لغة أو لا يوجد لغة؟ لا يوجد لغة. الملائكة على فرض أنها مجردة، الله سبحانه وتعالى ثابت المجرد، عندما يتعامل مع مدبرات أمره يتعامل معها من خلال الألفاظ؟ لا. لماذا؟ لأن العالم ليس عالم الألفاظ. ما معنى أن العالم ليس عالم الألفاظ؟ يعني معنى أن العالم يمكن التفاهم فيه من غير الألفاظ، من غير اللغة، من غير الأصوات المخصوصة، من إلى غير ذلك. إذن هذا الاستدلال أو هذا البيان الاجتماعي للغة يقول لنا بأن الواضع عندما وضع هذه الألفاظ للمعاني لم يضع هذه الألفاظ للمعاني بلحاظ المصادق بما هي مصادق، يعني له نظرة موضوعية إلى المصادق، وإنما له نظرة آلية إلى المصادق، لو موضوعية بعد آلية مرآتية، إنما ينظر إليها بلحاظ ما تحققه من الغاية. ومن هنا، ومن هنا الشاهد على ما أقول، لو الآن هذا القلم، هذا بيدي قلم لو مو قلم، قلم، ها، لو الآن بأي شكل أردت أن أستفيد منه فلم يكتب، أقول هذا ليس بقلم، تقول أو لا تقول أنت هذا ليس بقلم، ها، والسلب سلب حقيقي. لماذا؟ لأن الغرض من قلمية القلم هو ماذا؟ أن ينقل لي ما في مكنون ضميرك. أما إذا لم يؤدي الوظيفة المطلوبة منه تقول ماذا؟ تقول ليس بقلم. طبعا هذا مو فقط في القلم، في أي أمر تكويني آخر. في الماء إذا لم يرفع العطش عنك هم هو ماء؟ افترض فيه كل المواد التي يحتاجها ولكن لا يرفع العطش، تقول هذا الماء واقعا ليس بماء، مو ماء، هذا مو ماء. يعني انا انما وضعت لفظ الماء لهذا السائل بلحاظ هذا الغرض الذي يؤديه، اما اذا لم يؤدي لي ذلك الغرض المطلوب منه
بعد ليس بماء، نعم شيء ولكن شيء غير الماء. وهكذا تعال إلى النار، تعال إلى أي شيء في هذا العالم التكويني، تأتي إنما الواضع، إنما وضع الألفاظ للمعاني لا له، ليس له نظر إلى المصداق نظرة ذاتية موضوعية، وإنما له نظر ماذا؟ آلي مرآتي. فإن كان يحقق الغرض قبله، وإن لم يحقق الغرض لا يقبله. إذن المطلب الأول، المقدمة الأولى التي نحتاج إليها، طبعا مو فقط في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، ها هذه بعد أنت ينفتح من هذا الباب ألف باب لا يقف عند حد، لأنه الثمرات المترتبة على هذه القاعدة الشريفة، وهي أن الألفاظ موضوعة للمعاني ولكن لا للمصادقها المادية المعاصرة المحسوسة، بل لروحها، يعني للأغراض المترتبة عليها. والشاهد على ما نقول حتى عند ذاك، أنه نسأل منه أنه أنت عندما وضعت اللفظ للمعنى بلحاظ هذا المصداق، لو بلحاظ هذا المصداق الآخر، يا أي منهما؟ خب لا يستطيع أن يقول بلحاظ هذا المصداق، لأنه لو قال بلحاظ هذا المصداق ينبغي أن ذاك المصداق الآخر قلم أو ليس بقلم، ليس بقلم، مع أنه هو يقبل أنه قلم. وهكذا كلما تغيرت أجزاء القلم المادية الخارجية هو يبقى يسميها ماذا؟ يسميها قلم فقط. طبعا هؤلاء اللي يتمسكون بالمنهج الظاهري ترى هم في مقدار من مبناهم يتمسكون بهذا المنهج، ولكن في المكان الذي لا يريدون يرفضون المبنى الآخر يرفضون. وإلا نفس هذا أبو المنهج الظاهري الذي يقول لابد أن نقف نجمد على ظاهر على المصداق المادي، لو سألته ماذا تقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ماذا يجيبك؟ ها؟ هذا اللي يقول لابد أن نتوقف على ظاهر الألفاظ، يعني مراد من الظاهر يعني المصادق المادية المحسوسة بالقلم، يقول مصداق هذا باللوح، يقول مصداق هذا. اما من يجي للقوه هو هم يقول مصداق السيف، لو مصداق الدبابه والطائره هو نفسه، هذا اسالوه ماذا يقول، نفسه هو. ها فلهذا لو صار ولي امر المسلمين هو نفس هذا، او لو اراد ان يكتب كتابا في التفسير عندما ياتي الى هذه الايه المباركه ماذا يفسرها، يفسرها ان المراد من القوه يعني السيف يعني الرمح، لو يفسرها بوسائل المعاصرة وبأجهزة الدفاع المعاصرة، مع أنه أكو علاقة من حيث المصداق الموجود بينها، أكو علاقة، لا توجد علاقة. إذن التفتوا لهذا المطلب، وهو أن البيان الاجتماعي احنا عندما نرجع إلى تحليل عملية اللغة في الحياة، ها طبعا انا هذه شواهد نقوض، انا مو استدلالي بهذا النهايه، استدلالي بذاك البيان الاجتماعي للمطلب، يعني تحليل اللغه في الحياه الانسانيه، تحليل اللغه في الحياه الانسانيه، يقول انما وجدت هذه اللغه لانها يريد من خلالها ان يصل الى اهدافه الى غاياته المطلوبه له. لماذا سمى هذا ماء ولم يسمه نار؟ لماذا؟ لأنه هو كان في ذهنه من الماء يريد أن يحقق غاية، ما هي الغاية؟ أن يرفع عطشه به. ولماذا سمى هذا قلم؟ مو سماه هذا قلم حتى ماذا؟ حتى يحرق له الكتاب، سمى هذا قلم حتى ماذا؟ حتى يحقق له الغاية المطلوبة له، وهو ماذا؟ التعرف على مكنوني أو ضمير الآخرين، المكنون في ضمير الآخرين، وتعرف الآخرين على مكنون ضميري، هذا هو غرضه الأساسي، ليس هذا. وإلا لو لم يكن هذا أساسا لما أوجد لغة ولا ما أوجد أي شيء آخر في حياته، ومن هنا هذه القاعدة التي يقولها العقلاء أن الحاجة أم الاختراع منشأها هنا، وإلا إذا لم تكن حاجة فلا توجد أيضا لغة. أنتم الآن ترجعوا إلى قواميس اللغة تجدون بأنه كثير الآن من الألفاظ التي استحدثت لمعاني هذه لم تكن في الزمان السابق. سببه ماذا؟ سببه لأنه لم تكن هناك حاجة إليها، إلى تلك المعاني، للمصادق غير موجودة، وإذا موجودة فليست داخلة في حياة الإنسان وفي ابتلاء الإنسان. أحد المفكرين يشير إلى نقطة يقول بأنه إن ترجعوا إلى حياة العرب الجاهلية تجد بأنهم توجد عندهم للسيف 1000 كلمة 1000 لفظة مترادفات. شنو سببه؟ سبب بأنه كان السيف يشكل جزءا أساسيا للدفاع عن حياته. تعال إلى الإبل، تعال إلى الفرس، تعال إلى الرمال، تعال إلى الأطلال، تعال 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 إلى أشعار الجاهلية، أنت تجد هذا الوقوف على الأطلال فالظاهرة تعم الشعر الجاهلي. تعال مولانا إلى الشعر الأوروبي والملحمات التي ذكرت، أنت تلقى في المكان وقوف على الأطلال وسيف وإبل، تلقى هذا، تلقى أنت تجد أو لا تجد له أثر؟ ها؟ لا تجد له أثر. هو يضرب مثال يقول أنت ارجع إلى حياة الإسكيمو تجد بأنه عدهم عن الثلج والبحر والبياض 1000 كثيرة، أما ولا لفظة واحدة عندهم عن الصحراء وإلى غيره أبدا ما عدهم. ليش؟ أنه أصلا الصحراء ما شايف هناك في وجود هناك. ومن هنا الحاجة دعته إلى ماذا؟ أن هي يوجد ألفاظ لمعنى، هذاك المعنى مصداقه موجود عنده. تعال بالعكس إلى العصر الجاهلي، إلى حياة البداوة، إلى حياة الصحراء، تجد أنت أساسا الألفاظ عن الثلج وبياض، ما أصلا ما تجد أنت هذا. شنو سبب مولانا؟ هذا شنو سبب؟ هذا جزاز يعني شيء اعتباطي؟ لو لأن اللغة إنما هي حاجة كان يعبر بها عن واقعه المعاش له. من الواضح بأنه، وهكذا أنت تجد كلما اختلفت الشرائط، طبعا هسه احنا بحثنا مو هذا، ولكنه انت ارجعوا الى هذا الفهم الشعري انتم تجدون بان الاشعار اللي تربى في بيئه رقيقه، بساتين، غابات، الجو لطيف، ماء لطيف، ونسيم الصباح ياتي مولانا، كله تلقاه الشعر بعد يجي على وزان ذلك الشاعر الكذائي اللي ما اريد اجيب اسمه، فالشعر لطيف اصلا كلها شعر مولانا، شعر نعومه ان صح التعبير، هسه ما ادري ايش يسموه. اما من تجي مولانا انت الى الشعر الجاهلي مولانا، انت لابد اذا تريد تفهم لك فد مقطوعة جاهلية لابد وياك فد مكتبة لغوية حتى تفهم المقطوع. وشنو سبب هذا؟ السبب مولانا كان يعبر عن واقع حياته. فلهذا الان فهم نفسية الشاعر من خلال شعره او من خلال اللغة التي يستعملها الان قائم، وهو أنه إحنا نريد نفهم عنترة، نريد نجي إلى شعر نحلل نشوف أي نوع من الكلمات نستعمل من خلال نفهم أنه هذه شخصيته شنو كانت. هذا معناه أن اللغة ظاهرة اجتماعية، ومعنى ظاهرة اجتماعية يعني وجدت لأداء غاية، لأداء فائدة، لأداء عمل، لأداء وظيفة معينة في حياة الإنسان، وإلا لم توجد جزافا في حياة الإنسان. لا يستطيع، لأن المصادر كلها مو بيدية، ما يقدر إلا علام الغيوب يقدر يدري. اللي وضع كلمة القوة في ذاك الزمان للسيف كان يجي بذهنه فد يوم مولانا نتكلم بالأقمار الصناعية يدري. أنا أقول مصادقة وضع لمصادقة، مصادقة الأخرى ما يقدر يضع لها، هو موجودة هو وضعها. أنا ما أقول هو وضعهم لهالغرض، بعد هو وضعها لهالغرض. فلهذا في زمانه إذا السيف كان طويل كان قصير كان كذا، إذا كان يقطع صارم يسميه ماذا؟ سيف. هسه مهما اختلفت الخصوصيات والمصاديق، تغيرت لم تتغير، كلها تؤدي وهذه الوظيفة أو لا تؤدي، بل يقول سيف هو مسماها. بعد تأملوا شيخ قال إذا من هنا ننتهي إلى هذه النكتة الأساسية، وهي أن اللغة موضوعة لا لمصادقها المادية وإنما هي موضوعة لما تؤديها هذه المصادر للفوائد المترتبة عليها. هسه احنا حتى لا يكون مطلبنا فقط مطلب نظري الآن، أنا أول من وجدت أنه تعرض لهذا المطلب وأشار إليه كقاعدة عامة في فهم القرآن هو الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصافي في المقدمات الجزء الأول صفحة 29 لهذا النسخ الكتاب اللي أو الطبعة اللي 5 مجلدات، الجزء الأول صفحة 29 هناك قال: وتحقيق القول في المتشابه وتأويله يقتضي الإتيان بكلام مبسوط من جنس اللباب، واقعا من جنس اللباب، وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله، مو لكل أحد، ينفتح منه لأهله 1000 باب. فنقول وبالله التوفيق إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا وله صورة وقالب، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة لمعنى واحد. يعني أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، ولكن هذا المعنى من يؤديه؟ تارة يؤديه هذا المصداق، وأخرى يؤديه هذا المصداق، وثالثة يؤديه هذا المصداق، إلى ما شاء الله من المصادق. أي منها أدت ذات تلك الوظيفة فهي ماذا؟ فهي مصداق لذلك المعنى ولذلك المفهوم. شوية الإخوة يخلون أذهانهم يمي حتى نعرف بأنه الله سبحانه وتعالى عد من يذكر لفظ في القرآن يريد معنى واحد لو يريد معان لا متعددة. هسه بعد شوية شوية مسلك الظهور والبطون إن شاء الله ينحل عندنا على هذا المسلك، بس واحدة واحدة، ما أريد أخذ النتيجة، بس أريد فقط أنبه الذهن أنه شوفوا كيف رح ينفتح عندنا باب إلى ماذا؟ إلى البطون، وأن البطون خلاف الظهور لو بيان مصداق آخر للظهور. هذا نريد واحد واحد نحله، بس خلي الأول نقدم المقدمات نشوف بأنه إحنا نقدر نثبت هاي المقدمات، فإذا ثبتناها شوفون النتيجة بعد منطقية جدا، يعني نتيجة رياضية تكون 2+2=4. من أقولهم رياضيات يعني مو يقينيات بعد لا تزول كذا، وإنما على المسلك المتعارف هذا مبلغنا من العلم، هذا اللي الآن نفهمه ودنعمل عليه. وإلا ممكن مولانا بعد 50 سنة 1000 سنة أنا ما أدري أنه يجي واحد يقول مولانا ما فهموه كان خطأ كذا، بل صحيح هذا ممكن المولانا، كما أنه الآن إجينا والأبحاث اللي كانت قبل 1000 سنة وقبل 100 سنة وقبل 200 سنة قلنا اشتباه خطأ كذا، ولكن هذا كله مولانا لا يسقطه لا عن الحجية أولا ولا يجعلك أن تتنازل عنه. شوفوا أنتم نظريا معتقدين أنه احتمال أكو مطلب غير مطابق واقع، ولكن من الناحية الواقعية والنفسية تقدر تتنازل عن مطلبك؟ ها؟ المطلب اللي واصل إليه يقينا أنت نظريا تقول احتمال غير مطابق للواقع، ولكن بالله عليك تدافع عنه إلى الموت أو لا تدافع؟ وهذه مولانا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود بنحو إذا اعتقد بشيء وإن كان من الناحية النظرية يقول لعله مخالف للواقع، ولكنه وجدانه يقول لا هذا هو الواقع، فلهذا يبقى يدافع عنه إلى الموت. وهذا هو معناه الحجية ومعناه المعذرية ومعناه المنجزية، فلا تنافي بين أنه يتبين بطلان بعد ذلك وبين أنه ماذا؟ الآن حجة عليك، معذر، منجز، تدافع عنه إلى الموت. قال: وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، وإنما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح، موضعت ماذا؟ للمصادق. طبعا هنا الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه ما يبين لماذا، فقط يدعي يقول أنا هذه مقدمة أبني عليها في تفسيري. أما لماذا؟ احنا بحمد الله بينا من كلمات الأعلام أنه لماذا أن الألفاظ موضوعة للحقائق والأرواح لا أنها موضوعة للمصادق المادية. قال وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة. فمثلا لفظ القلم يبين لفظ القلم لفظ الميزان يذكر كم مصداق. الآن أنا ما عندي وقت أقرأ كله لأنه حدودا صف ثلاث صفحات يقول يشرح هذا المطلب، يضرب أمثلة في القلم في اللوح في الميزان، يقول هذه بعد يتبين أنه ليس لها مصداق محسوس. ذاك الذي وضعه من؟ ذاك الذي وضعه الواضع له فقط. لا التفتوا جيدا، طبعا هذه المسألة لها فد عمق آخر مرتبط بفقه اللغة أنا أشير إليها إجمالا وأدخل على أرجع للمطلب، وهو أن واضع اللغة لغة الله للبشر. ها مختلف. هسه إذا احنا اختارينا في مسألة فقه اللغة أن الواضع هو الله، الله عندما وضع لفظ القلم وضعه لمصداق معين لكل ما يسمى قلما ويؤدي الوظيفة، وبعبارة أخرى الواضع كان متصور المصادق إلى قيام الساعة لو مو متصور المصادق إلى قيام الساعة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. إذن كل المصادق مراد له لو مو مراد له؟ مراد له. إذن إذا قلنا الواضع الله إذن بعد المصادق أم تكون كلها مرادة للواضع؟ نعم إذا قلنا أن الواضع هو من؟ هو البشر، وذبتنا أن هذا البشر هو البشر العادي الذي كان يأنس المصادق المادية، عند ذلك بعد لا نستطيع أن نقول أنه كان قاصدا ماذا؟ قاصدا لكل المصادق المادية إلى قيام الساعة. بعد هذا مرتبط بفقه اللغة، الآن احنا ما عدنا شغل فيه، ولكن اللي عدنا شغل فيه هذا هنا، وهو أن القرآن من استعمل هذه الألفاظ يعلم المصادق التي تنطبق عليه هذه الألفاظ أو لا يعلم. ها إذن جميعا مقصودة لو مو مقصودة؟ جميعا مقصود، بس سواء كان هو واضع اللغة أو لم يكن هو واضع اللغة. المهم عندما استعمل القلم وكان القلم ينطبق على مصادق متعددة هو قاصد أو ليس بقاصد؟ قاصد جميعا. لماذا؟ لأنه ينطبق. هل يجي إلى القوة لسه نروح إلى القلم لأنه محل الخلاف القلم، يجي إلى القوة. القوة هم الله قاصد المعنى الأول مصداق الأول وهو السيف والرمح، وقاصد المصداق الثاني وهو كذا وكذا، وقاصد المصداق الثالث الذي هو في زماننا، وقاصد المصداق الرابع والخامس والعاشر والمئة والألف إلى قيام الساعة. هذه كلما كان هناك مصداق للقوة فهو مراد للآية لو مو مراد للآية؟ مراد للآية، لأن الذي تكلم بالآية عارف المصادق إلى قيام الساعة. البحث أنا بيودي الإخوة يراجعون البحث يقرؤوا جيدا، أكو نكات جيدة، ولولا اعتراض البعض أنه سيدنا لا تقرؤون هواية في الدرس لكنا قرأنا المطلب جميعا لنكات دقيقة قيمة موجودة، ولكنه إذا رد نقرأ هذه الصفحتين ثلاثة ونعلق عليها مولانا هي هذه تحتاج إلى فكم يوم نقف عندها، لأنه كما يقول وفتح باب من العلم، وهذا فتح باب من العلم بعد مو جريدة حتى نقرأه ونمشي، لابد أن نقف عندها جيدا. ولكن باعتبار أن مطالب هذه النكتة موجودة في كلمات السيد الطبطبائي احنا نحاول أن نقف عند كلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، هذا الكتاب الذي هو افتخار الإمامية. هذا المجلد الأول في المقدمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بعد هذا الكتاب الذي سمعت بأذني من الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال لو كنت في قم لتتلمذت على يدي. ها يعني هذا الكتاب بهذا المحتوى. ها السيد الشهيد هذه نص عبارته في درس الفقه كنا في خدمته يوم تعرض لمسألة التفسير واعترض اعتراضا شديدا على حوزة النجف، قال أنه فيها فقه وأصول بهذا المستوى ولكن لا يوجد فيها درس واحد للتفسير، درس واحد للتفسير. ثم أثنى على السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ثناء ما بعده ثناء، ثم قال: لو كنت عنده أو كان عندنا لتتلمذت، التردد مني، لتتلمذت على يديه. طبعا هو ليش ذكر هذا المطلب؟ لأنه هو أشار في مجلس الدرس، إذا الكاسيت محفوظ هذه النقطة موجودة، أقول لكم هذه، هو كان يقول أقول لكم هذه لأنه بالأمس شخص من الإخوة جاءني إلى البراني سألني عن آية من القرآن، وأنا قلت مو آية من القرآن، وبعد رجعت تبين لي أنها آية من القرآن، رجعت إلى القرآن فوجدت أنها آية، ولكنه أنا توهمت أنه قلت ليس بآية. ثم هذا تعبيره هو، قال: فوالله إن الفقه كالعجينة في يدي. هذا تعبيرك، النص تعبيره. قال: لو تسألني عن رواية في شرق الفقه وغربه، هم أقول لك السند مالها أين، وهم المثل ما هو، وماذا يستفاد منها، ولكن أسأل في آية من القرآن لا أعلم أنها من القرآن، هذا مو نقص. فعلى هذا الأساس وضع هذا التفسير الموضوعي ماله اللي طبع وصار في الأيدي، قال بأنه أنا بعد كل يوم أربعاء بدل درس الفقه أدرس ماذا؟ أدرس تفسير، وهذا هو التفسير الموضوعي ماله اللي كان مسجد الطوسي يكتظ بالطلبة، يكتظ درس الفقه ماله كان يحضرون 80 نفر 70 نفر 100 نفر، ولكنه من بدأ تدريس وعلى أساسه هناك سيد الصدر رحمة الله تعالى هناك أيضا تكلم في سنن الكونية وفي سنن الاجتماع، وبين هناك أن الطواغيت لا دوام لهم، وأن الذي يخرج من بيته مهاجرا، كان إشارة إلى سيد الإمام قدس سره في ذاك الوقت بأنه خرج من بيته بتلك الحالة، ولكنه كان وقت انتصار الثورة، الآن يرجع منتصرا إلى بيته. طبعا أنا كنت أتذكر فد واحد كان هناك، فد شيخ أعرج وأعمى القلب أيضا، كان مرتبط بأجهزة الأمن، كان بيده المسجل ماله وجالس تحت رجل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كان يسجل إليه، عرفت شلون، وكان يعرفوه الجميع، يعرفوه أنه هذا مستخدم عندهم، كان يسجل. وبعدها سيدا مولانا طبعا بعد لا درس واحتجاز بدأ وإلى استشهاده، لعله واحدة من الأسباب هذه 14 درس في التفسير الموضوعي الذي ذكره، وتكلم في السنن الاجتماعية في القرآن وسنن الله في الاجتماع في المجتمع. على أي الأحوال هناك كان يمدح تفسير السيد صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه، وكان يرى بأنه يستحق مثل السيد الشهيد الصادر، يستحق أو يمكن أن السيد العلامة له استحقاق أن يكون مثل السيد الصادر أيضا تلميذ له. إذن هذا الكتاب مولانا كنز، مولانا كنز من كنائز الإمامية، لكن مما يؤسف إلى الآن ما مأخوذ بذاك الحق الذي أو معطى إلى ذاك الحق. في هذا الكتاب في الجزء الأول صفحة 9، أنا راح أتوقف هنا وإن كان الوقت يأخذ من عندنا، ولكن إحنا ذاكرين مرارا مولانا هاي الدروس مو دروس رسمية في الحوزة، حتى أنه مولانا صارنا إحنا 50 محاضرة، سيدنا بعدنا في الصفات الذاتية ما خلصت، لا عددين 50 سنة في العقائد، مولانا التوحيد هو يحتاج ل50 سنة. شنو مولانا أنه العقائد تحتاج 50 سنة؟ من كلمات أستاذنا وشيخنا حفظه الله الشيخ جوادي آملي، كان يقول: إذا كنت في مقدمات التوحيد فأسرع، أسرع، امشي بسرعة، أما إذا وقفت، أما إذا وصلت إلى المقصد وهو التوحيد فماذا؟ فتأخر. هناك شو ما تقدر تتأخر بعد تأخر. خب إحنا بحمد الله هم الآن مولانا في التوحيد، فشقد ما نتأخر مولانا. هذا تعبيره هو، كان يقول أن التأخر في غير التوحيد نقص، والتأخر في التوحيد كمال. أصلا الكمال أن تتأخر ماذا؟ في أبحاث التوحيد. مولانا هذه الدنيا من خلصنا إحنا، خش نريد نبحث وراها، شكو عندنا، خو نرجع نبحث فقه وأصوله وأدبياته، أذني غير شو عندنا يعني؟ بينكم وبين الله يعني، إذا قيس أبحاث التوحيد وأبحاث المعارف الإلهية وهذه الأبحاث اللي هايات وروايات وتفسير، يعني هذني أفضل لو إحنا هاي نرجع نقرأ صحيح وعم ومشتق، هذني ليس الدعوة إلى رفض تلك الأبحاث، لأني أنا عمري في مقدار من عمري قاضي فيهن، لا، ولكن مقصودي بأنه مولانا لا يكون كل همنا هذني شو وقت يخلص، شو وقت يخلص، لذا تأخر لذا تأخر، وشين عندك مولانا أنت، شنو بعد شنو تريد، وين تبي تروح، شنو، وهل بعد التوحيد مطلب؟ وإحنا الحمد لله رب العالمين الآن في التوحيد وفي الصفات الذات، وبحمد الله من هذه الكلمات كلمات الأعلام أكو أبواب من العلم، وإحنا نقف على الأبواب، نريد أن نقف على المفاتيح مو على الجزئيات. قال توضيحه: إن الأنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة. طبعا لهذه الجملة بعد فلسفي دقيق. لماذا؟ باعتبار أن النفس كما ثبت في علم النفس الفلسفي تبدأ مادية ثم بحركة جوهرية تكون مجردة، وهذه هي نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء. إذن يستحيل على الإنسان أن يبدأ غير هذه البداية، ما يمكن أن يبدأ بداية ثانية. ولكن الفرق بين البعض والبعض الآخر، بعض يطوي هذه المرحلة في ليلة وبعض يطويها في 50 عام. ذاك بحث آخر، ليس الكلام في سرعة وفي بطء طي هذه المراحل، وإنما الكلام في وجوب طي هذه المراحل. الإخوة ما أدري يتذكرون هذه الرواية، أنا قارئ لهم إياها من البحار. السائل يأتي إلى الإمام يقول: يا ابن رسول الله، أحدث الشخص فيقول أعد عليه حتى يجيب، وأحدث شخصا آخر لا يستطيع أن يجيب حتى أكمل السؤال، وأحدث شخصا آخر قبل أن أكمل السؤال يفهمني ما أريد أو يفهم ما أريد فيجيبني. ما الفرق؟ لماذا؟ ليش البشر هكذا يختلفون؟ ليش واحد من تقول له مطلب يقول له عيد لي، واحد تقول له مطلب يقول فهمته، واحد بس أنت تبدي كلمتين يقول مولانا مو هيش تريد تقول أنت هذا مطلبك، هذا منشأ وين؟ قال: ذاك الذي إن حدثته فهمك قبل الإتمام، ذاك الذي ركب عقله في نطفته. منك عقله موجود وياه، يعني هذا طي المراحل مالته منين صايره؟ منك باجي. فشي يصير مولانا؟ شي يصير؟ ها؟ شي يصير؟ يصير تحدث أمها وهي في بطني، خلص ما بها فد مشكلة. الزهراء سلام الله عليها كانت مؤنسة بوحشة أمها، بمحذور لا أبدا كن محذورا ما كن على القواعد مولانا، لأنه ركب فيها العقل الكامل وهي في النطفة، لأنه النطفة أي نطفة مؤخر. أنتوا شوفوا، جيبوا ليك النطفة واجعلوها في رحم كرحم خديجة، إذا ما صار فاطمة لكم حق أنتم، ولكن بشرط أن تجيبون ذيك النطفة التي لا بد أن يقف عندها أو يتقدم لها رسول الله 40 يوم صوم، ثم يذهب إلى السماء، ثم يدخل إلى الجنة فيرى شجرة ما رأى أفضل وأبيض وأثمر وأطعم وفي الشجرة فأكلت منها فصار منها نطفة فاطمة. انتوا جيبوا ذيك النطفة، شوفوا إذا ما صار فاطمة لكم حق مولا. ولكن أنا لصلب كصلب رسول الله، وأنا لنطفة كنطفة فاطمة سلام الله عليها، وأنا لرحم كرحم خديجة. انتوا هيئوا هالشرائط، إذا ما تكرر الوجود لكم حق. فلهذا من دنا نتكلم، احنا ما دنا نتكلم والله خصوصيات، بل خصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات قاعدة عامة. نعم قاعدة عامة، انت هيئ تجد النتيجة. أما مولانا عندما تجي ببطن مملوء حرام وبعقيدة فاسدة وجهل مطلق بأهل البيت وبحالات من اللسان كذا غيبة ومن العين كذا ومن السمع كذا ومن اليدين كذا ومن 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 ثم تنعقد اللطفة، تريد مولانا تطلع أفضل من فلان وفلان؟ يعني أفضل من هذا تصير النطفة بعد؟ ما يمكن مولانا، وإلا لو صار غير هذا للزم تبديل سنة الله، هاي سنة الله. فلهذا أنا بيودي الإخوة يرجعون إلى مستحبات ليلة الدخول على المرأة، شوفوا المستحبات اللي تناقشها. شوفوا أن المرأة إذا حملت بالنطفة شنو ينبغي لها أن تفعل؟ باعوا الروايات بعدها. هسه تقول لي مولانا شنو علاقتها هسه نطفة لو تأكل تفاح؟ أخي شنو أكل التفاح شنو علاقته؟ لا، النظرية الفلسفية العقلية، ها، مو اعتباريات وتعبديات وظهور رواية أبدا مولانا. النظرية الفلسفية تثبت هذا المعنى، أنه تبدأ البداية من هناك. فلهذا يقول عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة، فإن المادة هي التي يتقلب فيها أبداننا، وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة المادية دنيوية ولا نستطيع أن نخرجها. فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر، كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيمها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.